بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءات في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الرابع قال المؤلف رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. الخالق والرازق اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، وذلك لأنه سبحانه لا يحتاج إلى أحد، وهو الغني ذو الرحمة سبحانه، وهو الذي لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي حديث الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك بالملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو غني عن خلقه، يرزق لا لحاجة ويعطي لا لحاجة سبحانه وتعالى، ولا يشق عليه شيء ولا يعجزه شيء، لأنه الكامل في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى، الحكيم في أفعاله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
والخالق الرازق متعلق بتوحيد الربوبية، فالخلق والرزق من أفعال الله عز وجل الخاصة به، لا يشاركه فيها أحد. فتقول: توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق، والرزق وهو فعل الله عز وجل من الرزق، والرزق والإحياء والإماتة ونحوها من أفعال الله عز وجل الخاصة به سبحانه. ثم قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، والإحياء والإماتة من صفات الله عز وجل الفعلية. قال: مميت بلا مخافة، هو سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، ولما عاند قوم صالح ثمود لما عاندوا وكانوا ذوي قوة، قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة، الله عز وجل إذا أراد سبحانه بعث خلقه، وذلك بأمره لإسرافيل عليه السلام ملك النفخ في الصور فينفخ في الصور وهو بوق عظيم، وإسرافيل ملك عظيم من ملائكة الله عز وجل الذين دعا النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بربوبية الله عز وجل له مع جبريل وميكائيل، وهو للنفخ في الصور وقد حنى ظهره والتقم البوق ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فينفخ نفخة فيموت كل من على الأرض، ونفخ في الصور وهي نفخة الصعق فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة أخرى للبعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة يموت الجميع، ونفخة يقوم الجميع لرب العالمين، كما قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا نفخ هذه النفخة عرفت كل روح جسدها فعادت إليه، وسأتي تفصيل ذلك في مبحث البعث إن شاء الله. والموت عند أهل السنة خلافا للفلاسفة صفة وجودية، لأنه مخلوق من مخلوقات الله، قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمعدوم لا يمكن أن يوصف بالخلق، فلما قال الله عز وجل عن الموت الذي خلق الموت والحياة دل على أن الموت صفة وجودية وليست عدمية كما يقول الفلاسفة. وحينما تعتقد ذلك لا تستغرب ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة حياة بلا موت أو خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. لأن بعض العقلانيين في زماننا من مدرسة التي يمتد المعتزلة ينكرون مثل هذا الحديث ويقولون هذا من باب التشبيه وباب الاستعارة كما يقول أصحاب البلاغة، كما يقول أهل البلاغة هذا من باب الاستعارة، استعارة المكنية أو الاستعارة كذا، وليس المقصود أنه أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش، لا هذا استعارة ليس حقيقة، هذا باطل وضلال. فالنبي عليه السلام يعبر بما يفهمه الناس ويعقله الناس، ولم يكن عند الصحابة شيء اسمه استعارة ولا مبتدأ ولا خبر ولا كانوا أخواتها ولا إن وأخواتها ولا الفعل المضارع والفعل الأمر والفعل الماضي، ما كان عندهم هذا، إنما كانوا وإنما لجأ الناس إلى هذا لما أعجمت العربية، إذا كان الصحابة يتكلمون بالسرقة بدون هذه الأشياء، ثم لما أعجمت العربية على الناس وضع العلماء هذه القواعد قواعد النحو حتى لا يحصل هناك خطأ في اللسان وزلل في اللسان، بل لم يكونوا يعرفوا نقط الحروف إلا متأخرا، كانوا يقرؤون هكذا بدون النقط. فالموت حينما يؤتى به على صورة كبش أملح كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نصدق، لأن الموت صفة وجودية عند أهل السنة خلافا للفلاسفة فإنهم يقولون صفة عدمية. وأيضا وأما تأويله بأن ملك يأتي ويذبح فهذا باطل، ومما يدلك على ذلك أيضا أن الأعمال توزن، الأعمال الصالحة والأعمال السيئة توزن، كما في حديث البطاقة يصاح برجل من أمتي يوم القيامة له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، هذه السجل الأعمال توزن. ويؤتى بالعمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على هيئة رجل حسن الهيئة، والعمل القبيح يأتيه على هيئة رجل وصورة رجل قبيح، وأيضا صورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة على صورة غيابتان أو غايتان أو غمامتان، كل بذلك صح به الخبر. وقول الشيخ عبد العزيز هنا غيابتان هذا صحيح في الصحيح، وجاء غايتان وجاء غمامتان مقصود سحاب، تأتي هاتان السورتان على هذه الهيئة أو كطير صواف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو المحيي وهو المميت، والمميت صفة كمال مع قوله المحيي، مع قوله المحيي تقول الله عز وجل هو المحيي المميت، هذا هو الكمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه العبارة مما أخذت على أبي جعفر الطحاوي، أخذها عليه بعض علماء، وبعضهم وجهها على طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى. فقوله رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، المراد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، ولم يكن سبحانه وتعالى فاقدا لشيء من هذه الصفات، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، ثم اكتسبها بعد خلق الخلق. والصفات عند أهل السنة على قسمين: صفات الذات وصفات الأفعال. وصفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، كالسمع والبصر واليد والرجل والأصابع والأنامل. وأما صفات الأفعال فمتعلقة بالمشيئة، كالنزول والمجيء والطي وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة والقبض والبسط والرضا والغضب والسخط والكراهية، كل هذه من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. وصفات الأفعال عند أهل العلم قديمة النوع حادثة الآحاد، فالكلام مثلا من صفات، لو قلنا الذات فمعناه أننا نثبت عدم تجدد الكلام لله عز وجل، وهذا باطل. لذلك لما قال السفاريني صفاته قديمة أنكر ذلك الشراح كالشيخ ساحر الفوزان، ولكن يقال قديمة النوع متجددة الآحاد أو حادثة الآحاد. فالكلام مثل صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث الأصل، ومن حيث الآحاد والأفراد هي صفة فعلية. فالله تبارك وتعالى كلم موسى فيما سبق، وكلم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، وسيكلم خلقه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وتكلم بالتوراة والإنجيل والزابور والصحف سبحانه وتعالى. فالكلام صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته، وليس مكتسبا لها بعد خلق الخلق. والمصنف هنا رحمه الله أراد بذلك الرد على الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة الذين يقولون إن صفات الأفعال كانت ممتنعة وهي مكتسبة في حق الله عز وجل بعد خلق الخلق، وهذا من أبطل الباطل. ووافقهم على ذلك ابن كلاب. وأما عند أهل السنة والجماعة فهذه الصفات ربنا تبارك وتعالى متصف بها قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذا كله يدل على أن الله عز وجل فعال، وهذا الفعل يعني الكلام هنا صفة من صفات الكمال لا من صفات النقص. ولذلك عاب الله عز وجل على بني إسرائيل لما اتخذوا عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولو قيل إن الكلام إن الله عز وجل اتصف بصفة الكلام وصفة الخلق بعد خلق الخلق، نقول متى وقبل الخلق هل لك أن تقول أن الله لم يكن متكلما فتصفه بالبكم قبل الخلق عياذا بالله؟ فهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. وهذه المسألة هي المسألة بتسلسل الحوادث، وأهل السنة يقولون أن الحوادث متسلسلة في الماضي، بمعنى أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات مسبوق بالعدم، موجود بإيجاد الله له، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله أوجده بعد أن كان معدوما سبحانه وتعالى. والحوادث متسلسلة في المستقبل أيضا باتفاق، حتى أهل البدع وافقوا على ذلك، أن الله عز وجل لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما ولأهل النار عذابا إلى ما لا نهاية. فالحوادث مستمرة، وصور الصور العقلية التي تصورها العقل في هذا الأمر أربعة. الأولى: الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، وهذا قول من؟ قول أهل السنة والجماعة. الله عز وجل لا يزال موصوفا بصفاته قبل خلق خلقه سبحانه وتعالى، ولا يزال جل وعلا موصوفا بهذه الصفات بعد خلق الخلق تبارك وتعالى، ولم يكن أبدا سبحانه بحمده معطلا عن هذه الصفات قبل خلق الخلق. الثانية: الحوادث متسلسلة غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول من؟ المعطلة، ومنهم الجهم، وأيضا منهم الجهم بن صفوان وابن علاف، وهذا من الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذلك لازم قول هؤلاء بالحلو والاتحاد، لابد أن يقولوا ذلك. والقول الثالث: الحوادث المسلسلة في المستقبل دون الماضي، في المستقبل دون الماضي، يعني أن هذه الصفات كانت معطلة فترة ثم حدثت هذه الصفات، وهذا قول أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. القول الرابع: الحوادث المسلسلة في الماضي لا في المستقبل، وهذا لم يقل به أحد. فقوله رحمه الله تعالى: ما زال من صفاته القديم قبل خلقه، أراد بذلك الرد على أهل الكلام وأهل البدع الذين يقولون إن الحوادث غير متسلسلة في الماضي، وهناك فترة عطل الرب فيها عز وجل والعياذ بالله عن صفاته. وهذه الصفات الذاتية والصفات الفعلية ثابتة لله عز وجل بخلاف أهل البدع، فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية. وممن أنكر الصفات الذاتية والفعلية الجهمية والمعتزلة، فالجهمية أثبتوا لم يثبتوا أبدا إلا الوجود المطلق لله عز وجل، وحينما تفتش في الوجود عندهم تجده عدما محضا والعياذ بالله. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء بلا معان وصفات وحقائق، وأما الكلابية فأثبتوا الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلية. إذن مذاهب الناس في هذه أن أهل السنة أثبتوا صفات الذات وصفات الأفعال، وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة نفوا صفات الذات، نفوا صفات الذات وصفات الأفعال. وابن كلاب أثبت الصفات الذاتية ونفى الصفات الفعلية، زعما منه لو أننا لو أثبتنا الصفات الفعلية معناه أن الحوادث تحل بذات الرب سبحانه وتعالى، ويسمون ذلك بحلول الحوادث، وهذا باطل والعياذ بالله، لأن هذا فيه وصف الرب عز وجل بالنقص، لأنهم يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة عنده سبحانه وتعالى. وأما مذهب الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة المتأخرين، وهم الذين يسمون بالفلاسفة الإلهيين، فإنهم قالوا إن المخلوقات والحوادث مقارنة للرب، ملازمة له في الأزل وفي الأبد، ولذلك لم يثبتوا أولية الله عز وجل، لم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، بل قالوا إن هذه الصفات وهذه المخلوقات مقارنة لله عز وجل، لازمة له، لا يستطيع الانفكاك عنها، ليست مخلوقة بإرادته واختياره، بل هي لازمة له، لزوم العلة مع المعلول، وها كالسراج، إذا أشعلت المصباح لابد أن يكون هناك ضوء، ليس أن المصباح سابقا لهذا الضوء، لا. وهذا من أبطل الباطل وأكفر الكفر والعياذ بالله تعالى. ويقول الشيخ صالح على الشيخ الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر، هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح ابن أبي العز، اعترف به الشارح يعني ابن أبي العز، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحوه. وأيما كان، المهم أن أهل السنة والجماعة يثبتون اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات الذاتية منها والفعلية في السابق واللاحق، وفي الأزل وفي الآتي، ولم يكن الله عز وجل معطل عن هذا. كيف يوصف الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن متكلما؟ ولا شك أن عدم الكلام صفة نقص، لأن الله عز وجل عاب على بني إسرائيل لما اتخذوا إلها لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، حتى في حق المخلوق عدم الكلام يعد نقص. من هل أحد يبشر أحد بأنه جاءه مولود لا يتكلم؟ تقول أبشرك يا عبد الملك لأنك عندي بشرة طيبة جدا، ما هي؟ والجاءك بنت لا تتكلم، عندها بكى، يقول هذه مصيبة، ليست نعمة، مصيبة تحتاج إلى صبر. فعدم الكلام من العجز والنقص، ولكن هؤلاء المبتدعة قالوا وجود هذه الحوادث والأفعال والصفات للرب سبحانه وتعالى تدل على أن هذه الصفات تحل به، فأنكروها والعياذ بالله. نعم نعم. لا. نفس العبارة، ماذا قال هنا؟ اقرأ يا نبي.
قال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال. هذه العبارة اعتذر بها الشيخ عبد العزيز وغيره من الشراح للطحاوي رحمه الله تعالى، وأنه يثبت الصفات في الأزل وفي الأبد، ولكن قول لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذه العبارة مشكلة. نعم. على كل حال، الإنسان إذا التزم دائما في باب العقيدة والمنهج خصوصا، إذا التزم عبارات السلف في هذا النجاح والعافية. الإيمان قول وعمل، خلاص. احتاجوا في باب الرد إلى الزيادة والنقصان وإلى غير ذلك من العبارات، لا مانع، يزيد وينقص. الله عز وجل مستوى على عرشه خلاص انتهى. احتاجوا إلى، فقال المبتدع هل هو مخالط أم مباين؟ فقالوا الله استوى على عرشه بائن من خلقه. قالوا إذا كان بائن عن خلقه كيف يطلع على أحوال عباده؟ فقالوا مطلع على أحوال عباده. أما عند التأصيل والتأسيس فإننا لا نحتاج أبدا إلا إلى عبارات السلف، ولكن في باب المناظرة والرد على أهل البدع قد يتوسع الإنسان في عبارات يحتاجها، لكن عند التأصيل وتأسيس منهج أهل السنة إياك أن تخرج، فإذا خرجت فأنت كالسمك إذا خرج من الماء يموت تموت. التزم هذه العبارات التي جاءت عن السلف خلاص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلاص الحمد لله، من قال هذا برئ من الإرجاء. كون عالم يخطئ في عبارة أو يزل يسبق لسانه في عبارة، يعني مثلا كما في الدرس السابق وأظنها مسطرة في الكتاب أيضا المطبوع مسطرة، القبول المنافي للترك، هذا ليس بصحيح، وحتى الشيخ نفسه شرح هذه العبارة أمامي، القبول المنافي للرد، وهكذا قال الحكمي وقال صاحب معارج القبول، وفي الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ بن باز وفي شرحها وغير ذلك من كتب السلف كلها على هذا، القبول المنافي للرد، لأن القبول ضده الرد ليس الترك، وإنما الترك منافي للانقياد والامتثال. قبلت الشيء وأعطيتني هدية رددت هذه الهدية، إما أن أقبلها وإما أن أردها، أمرتك بأمر إما أن تفعل تمتثل وإما أن تترك وليس ترد وليس ترد. نعم. فقد يسبق العالم يحصل سبق لسان أو خطأ، فليس معنى ذلك أنه معصوم أو أننا نشن عليه، لا، أقول هذه العبارة ليست بصحيحة، ربما يكون سبق لسان أو سبق قلم حتى لو سطرت، لأنه كما تعلمون ربما وأن العلماء لا يكون عندهم وقت لمراجعة الكتاب نفسه، ولذلك هذه ترسل إن شاء الله إلى الشيخ مع الإخوة، مع هذه الإخوة الذين يعني يحضرون له الدرس نرسل له هذه العبارة، لأن أظن في الطبعة في الكتاب المطبوع يوجد عندك هكذا يا حمزة اقرأ.
ولا بد له أيضا من القبول المنافي للترك، وقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن يدعون إليه عصر المتطرف هذا لا تنفعه هذه الكلمة، فلو لم تكن الشروط.
نعم، فمعروف أن القبول منافي للرد. نعم. هذه الحوادث والأفعال والصفات ليس ذات الرب جل وعلا، والله متصف بهذه الصفات قبل خلقه للخلق سبحانه وتعالى. نعم. نعم نعم، وكذلك صفاته جل وعلا المتصف بها، والله متصف بالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره قبل خلق خلقه، يعني الله عز وجل سمي بالخالق المحيي المميت بعدما خلق ولا قبل أن يخلق؟ قبل وبعد، قبل أن يخلق متصف بذلك وبعدما خلق متصف بذلك سبحانه. نعم. لا، لها أولية، المخلوقات لها بداية ولها نهاية. الله عز وجل حينما خلق آدم، هل آدم كان له نهاية ولا لا؟ كان له بداية ولا لا؟ طيب. نعم. طيب من جهة ماذا؟ ليس إيه؟ كيف؟ كل مخلوق له أولية، كل ما هو مخلوق لا بد أن يكون له بداية وله نهاية، لأنه جائز الوجود ليس واجب الوجود. أما حق الله عز وجل فإنه واجب الوجود لذاته سبحانه، لذلك الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. أما كل موجود فهو موجود بأمر الله عز وجل كن فكان، لذلك له بداية وله نهاية. نعم. أكمل الكلام. لعلك تقرأ بعد الدرس هذا يا خطاب، لأن كلام طويل. القبول ينافيه الرد. أنا أعطيتك الآن هذا تليفون هدية، لك أن ترده علي ولك أن تقبل هذه الهدية، لكن لو أمرتك بأمر قلت لك افعل كذا، هل تقول لي إما أن تفعل فتمتثل الأمر، وإما وأن لا تفعل فتترك الأمر وليس ترد الأمر؟ قد تكون مقتنع به لكن ليس عندك وقت تترك هذا الشيء، أو لأنك لا تستطيعه، ليس لأنك ترده. نعم نعم قد. ولذلك ياس برهامي قال هذا في كتاب فضل علي الحمد، قبول منافي للرد. نعم قد استنكرنا عليه هذا. نعم 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 نعم. ولماذا نسأل عن هذا العرش يفنى؟ الله عز وجل غني عن العرش وغني عن الكرسي سبحانه وتعالى، ليس لأنه لم يخلقه الله عز وجل أنه لحاجة يريدها سبحانه. نعم 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 نعم. الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان عند أهل السنة. نعم نعم نعم. نعم. لا لكن هذا لأنه إذا لم يكن حياة فيوجد الموت، ضد الحياة الموت. إذا كان الإنسان ميت ليس له، لا يتصف، لا يستطيع أن يفعل هذه الأشياء الصفات الفعلية. لذلك قال هذه الصفة الحياة تعود إليها صفات الأفعال، أما الذات تعود إليها صفات الذات وصفات الأفعال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري.
قال رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. المعنى أنه سبحانه وتعالى اسمه الخالق واسمه الباري، لم يزل له هذا الاسم من أسمائه الخالق والبارئ، وهو سبحانه يخلق بقوله كن فيكون، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل هو الفعال القادر على الفعل، متصف بالصفات وهو قادر على ذلك. فالإنسان حينما يتكلم ويكون قادر على الكلام يقال إنه متكلم متصف بالكلام. فإذا كان قد تكلم بالأمس وهو الآن لم يتكلم، هو أيضا متصف بأنه متكلم أم لا؟ متصف بأنه متكلم. فالكلام، فالله قادر على الكلام يقال إنه متكلم بالقوة، وإذا تكلم يقال إنه متكلم بالفعل، لأنه قادر على الكلام متى شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو البارئ وهو الخالق، وهو متصف بالخلق والبرء قبل خلق الخلق وبعده سبحانه وتعالى، لأنه كما سبق أن الحوادث متسلسلة في الماضي، والرب لم يزل يفعل ويخلق إلى ما لا نهاية في الأزل، فهي أيضا موجودة في الأبد. نعم.
قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق.
له معنى الربوبية ولا مربوب، لأنه سبحانه وتعالى مربي عباده وحافظهم ويدبر أمورهم، وهو الخالق وليس مخلوقا سبحانه. ويقول الشيخ الرشحي: وهذا قد يفهم منه أنه يميل إلى قول أهل الكلام الذين يقولون إن هناك فترة ليس فيها مخلوق، كما سبق أن الله تعالى لم يزل فعالا، وليس هناك فترة ليس فيها فعل، لأن الرب لم يزل فعالا مطلقا في كل وقت، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هو فاعل وقادر على الفعل. وعلى هذا فله معنى الربوبية وله معنى الخالق في كل وقت في الأزل وفي الأمر. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم، وقبل إحيائهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المحيي بعدما أحيا الخلق، وقبل أن يحييهم سبحانه وتعالى مستحق لهذا الاسم. والإحياء والإماتة من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الخالق، وذلك لأنه قادر على الفعل في أي وقت، فهو فعال في كل وقت. ولذلك صفات الفعل الإحياء والإماتة ونحوها والخلق، كل هذا في كل وقت وفي كل زمان، لأنه فعال سبحانه لما يريد. والفعل له ممكن في أي وقت من الأوقات. يبقى إذن هذا متعلق بما سبق، أن الله عز وجل فعال وقادر على الفعل متى شاء وفي أي وقت في الأزل والأبد سبحانه وتعالى. نعم. وسيعلل ذلك بقوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير. فلأنه سبحانه وتعالى متصف بالصفات الذاتية والفعلية في الأزل، وأنه لم يزل فعالا، وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب، ذلك بأنه على كل شيء قدير. بأنه على كل شيء قدير، لا كما يقول أهل البدع الذين يربطون القدرة بالمشيئة فيقولون على ما يشاء قدير. ولهذا وهناك شيء لا يقدر عليه عند المعتزلة، وهي أفعال العباد. المعتزلة قالوا أن العبد خالق فعل نفسه في المعاصي والكفر والشر، هو الذي خلق، والله عز وجل لم يشأ ذلك. ولهذا قالوا إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره، ويقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، وقالوا بخلود صاحب الكبيرة في النار لأنه توعد بذلك. ولذلك يقولون المعتزلة: باب الوعيد متحقق الوقوع. أما عند أهل السنة والجماعة: باب الوعيد غير متحقق الوقوع، بخلاف باب الوعد. إذا وعد الله عز وجل بالجزاء والثواب على عمل من أفعال الخير فإنه اتفضل فإنه متحقق الوقوع، وعد الله لا يخلف الله وعده. أما إذا توعد الوعيد على فعل فيكون خلاف الكفر أو دون الكفر، فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل. أما على قول المعتزلة بوجوب ثواب الطائع وعقاب العاصي، فإنهم قالوا بأنه يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، ولما كان مذهبهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، قالوا أنه يجب على الله أن يخلد صاحب الكبيرة في النار، ولا بد أن يقع ذلك من الرب عز وجل عند هؤلاء والعياذ بالله. نعم، فعندهم باب الوعيد أيضا متحقق الوقوع. نعم، ولذلك حينما نركز في بعض الدروس على أن باب الوعد متحقق الوقوع بخلاف باب الوعيد، وهذا من أوسع أبواب رحمة الله عز وجل، ففيه أيضا الرد على المعتزلة والخوارج أو المعتزلة القائلين بالوجوب على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق.
وكل شيء إليه فقير. ما قرأت هذا؟ نعم.
قال: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير.
قال رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه يسير. كل شيء إليه فقير، لأن المخلوقين كلهم فقراء إلى الله، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني ليس ذلك بشاق على الله، بل كل شيء يسير عليه سبحانه. والله جل وعلا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. فكل شيء هين على الله عز وجل، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. أما كل مخلوق فإنه فقير إلى الله عز وجل، وكما سبق أن العرش مخلوق أو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل غني عنه، وإن كان مستويا عليه سبحانه وتعالى، يعني على استوى عرشا على، لكن الله عز وجل لا يحتاج لا إلى العرش ولا إلى الكرسي، فهو الغني ذو الرحمة سبحانه وبحمده. نعم، لذلك قال. نعم.
قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير.
نعم.
لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات. وهذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع اختصارها فيها رد على فرق الضلال المعطلة في قوله تعالى وهو السميع البصير، والممثلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه
الوقت السابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه.
قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. الله عز وجل خلق الخلق بعلمه سبحانه، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فالله عز وجل خلق الخلق بعلمه، هو سبحانه ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو يعلمه سبحانه. وهذا فيه الرد على القدرية القائلين بأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل إلى الله عز وجل وظلوا في المرتبة الأوليين العلم والكتابة، فنفوه أو علقوها بمشيئة الله وأفعال الله والعياذ بالله، وقبل الفعل لا يعلم. ولذلك المعتزلة يقولون من القدرية إنه لا يعلم الخلق إلا بعد خلقه، وهذا من أبطل الباطل، لأن علم الله عز وجل شامل للحاضر والمستقبل والماضي. قال سبحانه عن المنافقين لما تخلفوا في تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالله عز وجل علم سبحانه بما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني شرا وفتنة وفسادا. فالله عز وجل من لطفه لم ثبتهم سبحانه ومنعهم حتى لا يفسدوا ولا يفتنوا في الصف المسلم والمؤمن. نعم 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 هذا أولى لا شك. نعم.
قال وقدر لهم أقدارا.
قال رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا. القدر لغة تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت الشيء لما يصلح له فقد قدرته. قال سبحانه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال عز وجل وكل شيء عنده بمقدار. أما القدر شرعا فهو سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يعلم القدر على وجه الكمال أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد اختلفوا في تعريف القدر عند أهل السنة، فبعضهم قال سر الله في خلقه كما سبق، وبعضهم قال علم الله للأشياء وكتابتها قبل إيجادها، يعني أخذوا هذا التعريف من مراتب الإيمان بالقدر. قالوا ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه عز وجل لكل ما قدر، أو خلقه عز وجل لكل شيء. فقوله قدر لهم أقدارا، الله عز وجل قدر الأقدار والآجال وجعل كل شيء عنده مقدار. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل لكل أجل كتاب. ومن ذلك مقادير الخلائق، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي عليه السلام قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالله قدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والآجال مضروبة ومعدودة لا يمكن الزيادة فيها والنقصان. قال سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا دعا المرء لأخيه المسلم بطول العمر عليه أن يقيد ذلك بطاعة الله عز وجل، فيقال اللهم أطع عمره وأحسن عمله، أو اللهم أطل عمرك على طاعته. والفرق في باب القدر فرقتان، وهما القدرية والجبرية. فالقدرية غالوا في مشيئة العبد فقالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، والجبرية قالوا الإنسان ليس لا تفضل يا سعد تذهب تفضل، فقالوا الإنسان مجبور على عمله ليس له قدرة على عمله، وهذا باطل، كلاهما باطل. وأما أهل السنة فقالوا الإنسان له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، ونسبتهم إلى القدرية لأنهم نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم، ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم الخلق. والجبرية قالوا العبد مجبور ليس له قدرة على عمله، ومنهم الجهمية وغلاة الصوفية يقولون هو كالريشة في مهب الريح، وبعضهم متوسطون قالوا هو مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية، في الباطن هو مجبور وفي الظاهر هو مختار، وكل هذه فلسفة باطلة، والعياذ بالله. نعم، وسؤال شيخنا في هذا الدرس، سبق وأن ذكرتم أنه لا يجوز الدعاء بالصفات مثل يا رحمة الله يرحميني، وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فكيف الجمع بين القولين؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فكيف يجاب على ذلك؟ أحسنت، أن هذه استعاذة وهي أخص من الدعاء، والدعاء عام من الاستعاذة وهو الممنوع، أما الاستعاذة خاصة فإنها تجوز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فيستعاذ بهذه الصفات. وأما الدعاء فإنه لا يكون إلا بالأسماء، فذكر شيخ الإسلام أن هذا كفر ورد والعياذ بالله إذا دعا الصفة. نعم، لأنك قد تدعو الصفة فتقول يا رحمة الله ارحميني، والله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يصح صيغة التأنيث أبدا، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا ربي يا لطيف يا خبير يا بصير. نعم، اللي مع موسيقى يغير الموسيقى، سبحان الله. نعم، أسألك بإيه؟ لا، إذا اللهم إني أسألك، نعم، يسأل الله بوجهه الكريم، لا، إنما لا يدعو الصفة، لكن يتوسل الله عز وجل بإيمانه بالصفات، إن كان توسلا بإيمانه بالصفات لا بأس. نعم، طيب، مقلب القلوب. نعم، هذا لله عز وجل ويدعو الله عز وجل هنا. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.